بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
بسم الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه: باب من العلم يحفظه الرجل لنفع نفسه ونفع من بعده، أو لصلاح نفسه وصلاح من بعده، خير من عبادة حول. وهذا يدل على أن نوافل العلم خير من نوافل العبادة، والناس إنما يحيون بالعلم ويموتون على العلم، فمن كان بالله يعرف كان منه أخوف، فترفع درجته في الآخرة. انتهينا في درس الأمس من أحكام الصيام، وقلت نبدأ اليوم بأحكام القيام. وأول شيء نبدأ فيه في هذا اليوم للمناسبة، ألا وهو قنوت رمضان، صفته والزيادة عليه وتطويله وماذا يقال بعده. وهذا لا شك أنه أمر مهم يحتاجه الإنسان، لأن الناس يتنقلون بين المساجد ويرون أمورا كثيرة، والحاسم في الأمور هم أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة عليهم رحمة الله. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إلى أن قنوت رمضان يبدأ من النصف الثاني من الشهر. قال أبو داود: قلت لأحمد إذا كان يقنط في النصف الآخر متى يبتدي؟ قال: يحسب إذا انقضت 15 ليلة فيقنط ليلة 16، فيقنط ليلة 16. ولم يثبت في قنوط رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وعمر أول من قنت. عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: القنوط في شهر رمضان؟ قال: عمر أول من قنت. قلت: النصف الآخر أجمع؟ قال: نعم. وعن الحسن أن أبي بن كعب أما الناس في رمضان قال: وكان يقنط في النصف الآخر يسمعهم الدعاء، وفي رواية: وكان لا يقنط في النصف الأول. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنط في النصف الأول، يعني في رمضان. وعن عبد الرحمن بن عبد القارئ: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف. وقال المهلب: سألت سعيد بن أبي الحسن عن القنوت فقال: في النصف من رمضان كذلك علمنا. ولذلك قال ابن قدامة في المغني: وهذا كالإجماع، يعني ترك القنوت عند السلف في النصف الأول من رمضان. هذا أول أمر، فالقنوت يبدأ من النصف الثاني من رمضان، ولكن لو قنت في النصف الأول جاز عند كثير من العلماء، ولكن قنوت رمضان قنوت خاص. ما صفته؟ صفة القنوت يعني الدعاء ثبت في السنن الأربعة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. كم جملة؟ اللهم اهدني في من هديت، ماذا فيها؟ هداية. وعافني في من عافيت، ماذا فيها؟ عافية. وتولني في من توليت، ماذا فيها؟ ولاية من الله. وبارك لي فيما أعطيت، ماذا فيها؟ وقني شر ما قضيت، ما بقي من أمر الدنيا والآخرة؟ ما الأمر الذي بقي لم يذكره النبي في هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام من أمر الدنيا والآخرة؟ هداية وعافية وولاية وبركة ووقاية من الشر. ثم قال: فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جامع مانع، ولذلك لا ينبغي المسلم أن يزيد فيه، لأن الأدعية نحن تعبد لله بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بها. ألفاظ الدعاء عبادة، والتقيد بها سنة ماضية، الناس زادوا فيه، لك الحمد على، نعم، لك الحمد على ما أعطيت أو ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. فالأصل أن الإنسان يحفظ الدعاء الثابت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ولكن لو زاد عليه، نقول زاد فيه لا ينبغي، زاد عليه يعني قاله وقال غيره، أو تركه وقال غيره، جائز. قال النووي رحمه الله في المجموع: الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا يتعين بل يحصل بكل دعاء، والثابت عن الصحابة كما عند ابن خزيمة وغيره في صفة القنوت الذي كانوا يقنطون به في رمضان، قال: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفت، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. هذا الدعاء طويلا قصير اللي كان صحابي يدعون به، قصير. ودعاء القنوت، دعاء الحسن، قصير. ولذلك أجمع العلماء على كراهة تطويل دعاء القنوت. نقل حافظ ابن حجر عن الطبري أنه نقل إجماع السلف على كراهة ذلك، وقال الإمام البغوي: يكره إطالة القنوت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ولما سألت عائشة فقالت له: أرأيت إن وفقت لليلة القدر ماذا أقول؟ أرأيت إن وفقت، يعني هذه الليلة فيها ليلة القدر، كم ستدعو؟ ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه ليلة القدر، يعني تسأله دعاء تقول في ليلة القدر، ماذا تقول؟ اللهم، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأما التفصيل في الدعاء والتمطيط سيأتينا إن شاء الله، والزيادة ووصف النار ووصف الجنة، حتى ما يبكي الناس إلا بهذا الدعاء، ولا يخشعون للقرآن إنما يخشعون بالموعظة، كأن الدعاء ينقلب إلى محاضرة، هذا لا شك أنه خطأ، وقد يدخل في التعدي في الدعاء. ولذلك ثبت في السنن عن عبد الله بن أبي أوفى أو عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنا له يدعو: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. يسأل ماذا؟ يحدد. ما يقول اللهم أسألك الجنة، يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وسيأتي التمطيط فيه وتلحينه وبعض الألفاظ المخالفة في القنوت، لا أطيل عليكم. دعاء القنوت بعده يهوي ثم يتشهد، هل هناك ذكر خاص بعده؟ ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الدعاء يقول العلماء له أن يقوله قبل السلام وله أن يقوله بعد السلام. ثم كان إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس، يقولها ثلاثا، يمد صوته في الثالثة ويرفعه. وفي هذا عند أبي داود والنسائي، وفي رواية يمد بالثالثة صوته حتى ينقطع نفسه عند ابن نصر المروزي، يمد بالثالثة صوته حتى ينقطع نفسه، يعني يقول سبحان الملك القدوس حتى ينقطع النفس، يرفع صوته ويمده. هذا في آخر الوتر إذا سلم منه. وأما أمور أخرى تتعلق بالوتر إن شاء الله سيأتينا في درس يوم الأحد إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول والسداد والرشاد، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.